أحب الناس في القلب الرسول، ويأتي بعده الصحب العدول. أبو بكر مع الفاروق كان وزيري سيدي لهما القبول، وعثمان الحي كذا علي لهم فضل علينا لا يزول، وكل صحابة المختار أهلي وأسيادي وأعني ما أقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم ومواقف من حياة أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الحلقة 30 من هذا البرنامج المبارك، ومع الصحابية المبشرة بالجنة، وهي رقم 36 من هذه السلسلة المباركة. وصحابية اليوم ليست صحابية عادية، إنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، إنها عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، مع أم المؤمنين عائشة نلتقي، وهي مبشرة بالجنة، فهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، كما أخبر سيدنا جبريل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا لنأخذ قصتها من البداية. سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاشت معه السيدة خديجة رضي الله عنها من أول سن 25، لما كان سنه 25 سنة، ثم لحقت بالرفيق الأعلى قبل هجرته صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، ولم يتزوج غيرها صلى الله عليه وسلم طالما كانت على قيد الحياة. ثم لما لحقت بالرفيق الأعلى ولقيت ربها سبحانه وتعالى، تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها، ثم تزوج بعدها السيدة عائشة رضي الله عنها في العام الثاني من هجرته صلى الله عليه وسلم. والسيدة عائشة رضي الله عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، وكانت شابة صغيرة. والسيدة عائشة من مميزاتها أنها كما قالوا ولدت في الإسلام، ولدت في الإسلام يعني عقلت وجاءت الدنيا وبدأت تعقل الأمور، وهي ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أبي بكر ويعلمهم أمر دينهم، وآمن به أبو بكر وآمنت به زوجه وآمنت أسرة أبي بكر رضي الله عنه جميعا. وأختها السيدة أسماء بنت أبي بكر أسلمت وحسن إسلامها ذات النطاقين، وتزوجها الزبير بن العوام وهو مبشر بالجنة، وتحدثنا عنه في حلقة ماضية. السيدة عائشة رضي الله عنها هي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن بداية تفكيره في الزواج بالسيدة عائشة رضي الله عنها، فيقول لسيدة عائشة بعد ذلك أريتك في المنام، يعني جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخرقة، فيعني نظر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فوجد صورة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقال إن يشأ الله عز وجل هذا يمضه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد شاء الله عز وجل ذلك، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى بها ودخل بها في المدينة. تزوجها صغيرة، وهذا كان أمرا معتادا عند العرب، لم يكن يستغربونه. وكما نعلم أن سن البلوغ في المناطق الحارة يتقدم على غيره، وكما نعلم أن يعني قدرات الناس قديما غير قدراتهن أو قدراتهم في عصرنا هذا بعد أن ضعف الناس وغير ذلك، ونظرة إلى الخلف قليلا تجعلنا نتذكر أجدادنا وجداتنا، نتذكر جداتنا التي هذه تزوجت في سن 15 وهذه تزوجت في سن 13 إلى غير ذلك. لكن إذا جاء العلماء في عصرنا ونبهوا إلى أنه ينبغي أن تكتمل البنت بنيانيا وجسديا وغير ذلك ثم تتزوج، فهذا أمر ينبغي كذلك أن يحترم. فلكل زمان فقهه ولكل زمان ظروفه. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر السيدة عائشة رضي الله عنها بكثير، إلا أنها أحبته صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكانت تتحدث عنه بعد ذلك وتقول صدق حبي صلى الله عليه وسلم، عندما ترى شيئا نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم تقول صدق حبي صلى الله عليه وسلم، أي حبيبي صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب السيدة عائشة حبا شديدا، وكان يعلن هذا، فيسأله سيدنا عبد الله سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، يقول له من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ يقول عائشة. هكذا من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ عائشة. يقول له سيدنا عمرو من الرجال، يعني أنا أقصد من الرجال، يقول أبوها يعني أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم يقول له ثم من؟ يقول له ثم عمر، وهكذا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحب السيدة عائشة حبا شديدا، وكان يظهر ذلك، وكانت هي أيضا تحبه مع هذا الفارق كما قلنا في السن، وكانت تغار عليه صلى الله عليه وسلم من شدة حبها له، كانت تغار عليه صلى الله عليه وسلم. والعجيب أنها ما كانت تغار من أحد كما تغار من السيدة خديجة رضي الله عنها، تقول ولم أرها، يعني لم أجتمع معها في وقت واحد، فهي توفيت قبل الهجرة بثلاث سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة بعد الهجرة بسنتين، ولم تلتقي إلا أنه من كثرة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة وكثرة وفائه لها صلى الله عليه وسلم وثنائه عليها، كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تغار من كثرة ذكره لها وكثرة إكرامه لأحبابها وصديقاتها. الشاهد أن هذه الغيرة إنما هي ناتجة عن حب منها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أيضا يحبها حبا كثيرا، ويتضح ذلك من كثير من الأحاديث، منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يتلطف معها، وكان يعطيها الشراب فتشرب ثم يشرب من مكان ما شربت، ويعطيها القطعة من اللحم أو الشيء العظم الذي عليه اللحم فتأكل، فيأكل هو من موضع ما أكلت صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يسابقها، فيسبقها مرة أو تسبقه مرة وهي خفيفة، ثم حملت اللحم بعد ذلك فسابقها صلى الله عليه وسلم فسبقته فقال لها هذه بتلك السبقة. وكان يقول لها صلى الله عليه وسلم إني لأعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين علي غضبا، يعني أعلم ذلك. قالت كيف تعلم ذلك يا رسول الله؟ قال إن كنت راضية عني قلت لا ورب محمد، عندما تحلفين تقولين ورب محمد، أما إذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. من إبراهيم هذا؟ إبراهيم الخليل نبي الله جد النبي صلى الله عليه وسلم، الجد الأعلى للنبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن رب محمد ورب إبراهيم هو واحد وهو الله عز وجل، فتقول له يعني لا أفارق إلا اسمك، يعني أنا لا أفارق، يفارق لساني فقط الاسم، فبدل أن أقول لا ورب محمد أقول لا ورب إبراهيم، أما أنت فأنت تملك قلبي يا رسول الله، أو كأنها أرادت أن تقول له ذلك، رضي الله عنها وأرضاه. أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عبد الله ابن عباس يقول وما أحب رسول الله إلا طيبة، يعني ما دام النبي عليه الصلاة والسلام أحبها فهي طيبة عند الله سبحانه وتعالى وطاهرة وكريمة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أي أحد. النبي عليه الصلاة والسلام كان مع حبه للسيدة عائشة رضي الله عنها، إلا أنه كان يعلمها صلى الله عليه وسلم ويأخذ بيدها إلى الحق ويرشدها إلى الصواب. وهذا درس نتعلمه. نعم، من السنة ومن المستحب بل أحيانا من الواجب أن يدلل الرجل زوجته وأن يحبها وأن يعلن عن حبه لها وأن يكرمها وأن يعني يدخل السرور عليها، لكن مع ذلك هناك إلزام بحدود الله سبحانه وتعالى وإلزام بشرع الله سبحانه وتعالى. لا يأتي هذا التدليل وهذا الحب على حساب حدود الله سبحانه وتعالى. ولذا السيدة عائشة رضي الله عنها لما كانت تخطئ في بعض الأمور كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف ويرشدها إلى الصواب. فلما ذكرت السيدة خديجة فغارت، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر السيدة خديجة فالسيدة عائشة غارت، فكأنها قالت كلمة يعني في حق السيدة خديجة من شدة غيرتها، فقالت فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم تمعرا شديدا، يعني تغير وجهه غضب صلى الله عليه وسلم. فلما رأت هذا الغضب من النبي عليه الصلاة والسلام كفت عن ذلك ويعني تعاهدت فيما بينها وبين نفسها ألا تذكر السيدة خديجة بعد ذلك أبدا. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها أنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن احذري أن تخطئي. لما رأت السيدة يعني صفية رضي الله عنها، كانت السيدة صفية زوج النبي عليه الصلاة والسلام كانت قصيرة الجسم يعني، فقالت السيدة عائشة مرة حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت إليه أنها قصيرة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني هذه كلمة وهذا التصرف منك غير صحيح، لا تفعلي ذلك. هكذا يقف النبي صلى الله عليه وسلم ليرشد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى الحق، وليعلم السيدة عائشة أمور الدين وليوقفها عند حدود الله سبحانه وتعالى. لما دخل عليه اليهود وقالوا السلام عليك يا محمد، فتقول هي ففهمت ما يريدون، لا يقولون السلام، لو قالوا السلام لرددنا عليهم، لكن يقولون السلام عليك يا محمد، يخطفون الكلمة هكذا. الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يسلمون عليه لكنهم في الحقيقة يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت. ففهمت السيدة عائشة رضي الله عنها وقالت وعليكم السام واللعنة وغضب الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال وعليكم وسكت، ثم لما قالت هي وعليكم السام واللعنة وكذا قال لها مهلا يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، ولا نزع من شيء إلا شانة. قالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ قلت وعليكم، قلت وعليكم، يعني كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن دعوتم بالخير فعليكم، وإن دعوتم بالشر وعليكم. هكذا كان يعلمها صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الذي يوحى إليه الكبير الحكيم الذي اكتمل عقله، وهي الشابة التي يعني عندها شدة الشباب وتسرع الشباب، لكن يعلمها صلى الله عليه وسلم بالرفق. هكذا نتعلم كيف تكون معاملة الزوجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أبدا أن يدفع حب الرجل لزوجته أن يدفعه إلى أن يتساهل في فرائض الله عز وجل. هي لا تصلي، ولكن حبه لها يجعله لا يعلق ولا يهتم بهذا الأمر، وهذا حب خاطئ، حب أحمق. لو أحبها حقا لأقامها على منهج الله عز وجل حتى تدخل الجنة في الآخرة وتسعد في الدنيا والآخرة. بعض الناس من شدة حبه لزوجه يتركها تفعل ما تشاء، تلبس ما تشاء، تخرج كيفما تشاء، وهذا أمر فهم خاطئ لمسألة الحب. من أراد أن يتعلم الحب فليتعلمه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون الحب من الزوج لزوجته. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان شديد كما قلنا الحب للسيدة عائشة رضي الله عنها، لكنه كان شديد الحرص عليها، وهي واحدة من أمهات المؤمنين، وأمهات المؤمنين اجتمعنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام حتى يسألنه أن يوسع عليهم في النفقة. الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيه الخير من الدنيا ويأتيه من الغنائم ما يأتيه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعيش معيشة الزهد في الدنيا، والحديث المعروف كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله نار. ما كيف كانوا يعيشون؟ التمر والماء. معنى هذا أن عيشة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عيشة الزهد، ليس زهد العاجز عن الدنيا، وإنما زهد المعرض عنها الغير الراغب فيها. مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم تركها وانصرف. الدنيا دار ممر لا دار مقر، هكذا كان يعيش النبي عليه الصلاة والسلام. فأرادت الزوجات الطاهرات المباركات أمهات المؤمنين إنه يعني يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع عليهن، يعني يوسع عليهن في المعيشة. فإذا بالله عز وجل ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية التخيير، آية التخيير اللي هي يا أيها النبي قل لأزواجك قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يعني إذا أردتن أن تعيشن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معيشة الزهد ومعيشة الورع فخلص هذه حياة النبي عليه الصلاة والسلام قائمة على الزهد. وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها خلص يطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسرحكن سراحا جميلة وتتزوجن من شئتن لتعيشن معه حياة الطرف والرفاهية. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقال لها إني سأعرض عليك أمرا فلا تعجلي علي حتى تستشيري أبويك. يعني أنا سأعرض عليك اختيارا، لا ترد الآن، وإنما ارجعي إلى أبيك وأمك واستشيري أباك وأمك ثم ردي علي. فقالت: ماذا يا رسول الله؟ فقرأ عليها الآية: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فتعالين، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فردت بكلمة المحبة التي لا تريد فراق حبيبها صلى الله عليه وسلم، وقالت: أفيك أستشير أبوي يا رسول الله؟ أفيك أستشير أبوي يا رسول الله؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وخير النبي صلى الله عليه وسلم بقية أمهات المؤمنين فاخترنا كما اختارت السيدة عائشة. من عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يفارقه، من اقترب منه لا يطيق البعد عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض أهل العلم، يعني الذين يزعمون أن عائشة تزوجت النبي عليه الصلاة والسلام صغيرة وأنها أكرهت وأن طيب، جاءت الفرصة لعائشة رضي الله عنها أن تأخذ بالقرآن وتبتعد عن هذه الحياة التي لا تحبها، إلا أن ذلك لم يكن، لأنها كانت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحب الله عز وجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها ويحسن معاملتها ويراعي سنها ويعلمنا فيها كيف تكون معاملة الزوج لزوجته. ثم ماذا؟ قالوا: من مظاهر حبه صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها أنه كان الحبشة يلعبون في المسجد، وجاءت هي رضي الله عنها وقال لها صلى الله عليه وسلم: تشتهين تنظرين؟ قالت: نعم يا رسول الله. قالت: فوقف ووضعت يعني وضعت خدها على خده صلى الله عليه وسلم، ووضعت ذقنها على كتفه صلى الله عليه وسلم، وظلت تنظر إليهم وهم يلعبون. يقول لها: حسبك؟ تقول: لا تعجل علي يا رسول الله. حسبك؟ لا تعجل علي يا رسول الله. تقول: وما أشتهي النظر إليهم، ولكن أردت أن يعرف مكاني ويعرف مقامه لي صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا أيضا من شدة محبة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذه الحياة الجميلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيش معه على السراء والضراء، يحبها وهي تسعد بهذا الحب، يقربها وهي تسعد بهذا القرب، ومع ذلك يعدل بينها وبين زوجاته جميعا، وقد تزوج بعدها من تزوج كما تعلمون، لكنه يعدل. فحبه للسيدة عائشة لم يدفعه لأن يظلم غيرها من زوجاته الحبيبات أمهات المؤمنين، وهن زوجاته في الدنيا وزوجاته في الآخرة أيضا، كما سنوضح في حلقات قادمة إن شاء الله عز وجل. عاشت هكذا ونالت شرف أن تكون زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أمهات المؤمنين، لا يجوز أبدا أن أحدا يتزوج واحدة منهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة. ونالت بركة هذا الأمر رضي الله عنها وأرضاها، ولم ينجب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنجب من السيدة خديجة رضي الله عنها، وكما أنجب ابنه إبراهيم من السيدة ماريا القبطية المصرية رضي الله عنها وأرضاها، لكن لم ينجب من السيدة عائشة، حرمت الإنجاب لتقول لنا الحياة أنه لا بد من نقص في الحياة. لا يوجد إنسان يأخذ كل ما في الحياة، لا بد أن كل إنسان يأخذ من الدنيا ما يأخذ ويحرم من شيء ما، حتى يكون الكمال في جنة الله عز وجل. الجنة هي المكان الوحيد الذي فيه الكمال، ينادى على أهل الجنة: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، وأن تنعموا فيها فلا تبأسوا أبدا، وأن تشبوا فيها فلا تهرموا أبدا، وأن تصحوا فيها فلا تسقموا أبدا، فيها الكمال كله. أما الدنيا فلا بد فيها من نقص، ولكل امرأة لا تنجب ولكل رجل لا ينجب العزاء في السيدة عائشة رضي الله عنها. فمع شدة قربها وحبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنها ما أنجبت منه ورضيت بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وإن شغلت بالتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغ العلم لمن بعده من المسلمين. ومع هذه الحياة التي كلها حب وكلها رعاية من النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه تأتي مرحلة في مراحل الحياة تبتلى فيها السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويروج المنافقون ويتهمونها بما هي بريئة منه، يتهمونها بالإفك الفاحشة وهي بريئة من ذلك، واشتد البلاء عليها وهي العفيفة النظيفة الطاهرة التي اختارها الله، اصطفاها الله عز وجل زوجة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قال القائل إن الله عز وجل صان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقف الذباب على وجهه، أفلا يصون عرضه صلى الله عليه وسلم. فابتليت السيدة عائشة رضي الله عنها وصبرت على هذا الابتلاء حتى يعني أنزل الله عز وجل براءتها من السماء في سورة النور، وقالت إن قال الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وأنزل الله عز وجل براءتها في 10 آيات في سورة النور ما زالت تتلى ويرددها المسلمون في كل زمان ومكان يتلونها، تشهد ببراءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكما قال بعض أهل العلم إن الله تعالى أظهر براءة يوسف عليه السلام على لسان شاهد من أهلها، من أهل امرأة العزيز، وأظهر براءة مريم على لسان رضيعها عيسى عليه السلام في المهد، لكنه أظهر براءة عائشة رضي الله عنها بنفسه سبحانه وتعالى، فأنزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، حتى قال العلماء ولقبوها المبرأة من السماء رضي الله عنها وأرضاها. هذا لنعلم أن الابتلاء شيء طبيعي في هذه الدنيا، وأن من الابتلاء أن تنالك ألسنة الناس فلا تحزن، وأن من الابتلاء أن يقول الناس فيك ما ليس فيك فلا تحزن، فقد ابتلي من هو خير منك وبرأهم الله سبحانه وتعالى. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها التزمت بمنهج الله سبحانه وتعالى، وتحملت مسؤولية البلاغ عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الصحابة رووا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلمونا ما كان من حياته خارج بيته صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة رضي الله عنها تحملت مسؤولية البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. قال العلماء وهذه واحدة من حكم كثيرة لتعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه أن يكون هناك من الزوجات من يعلمنا الأمة ويعلمنا نساء الأمة أحكام النساء، ويعلمنا الأمة حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لأن الله تعالى قال لهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فتحملن هذه المسؤولية الثقيلة، وهن أمهات المؤمنين وهن آل البيت، يعني زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهن السيدة عائشة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، هن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى عندما تحدث عن آل البيت يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، يا نساء النبي كذا وكذا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إلى آخر الآيات، قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن خاطبهن بأنهن أهل البيت، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، كما أن سيدنا عليا وفاطمة والحسن والحسين، وقد تحدثنا عنهم جميعا في حلقات ماضية رضي الله عن آل البيت أجمعين، أيضا هم أيضا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تحمل آل البيت مسؤولية البلاغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ومن أوائل من تحمل هذه المسؤولية السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كانت شابة، كانت صغيرة، عاقلة، واعية، زكية، فحفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من العلم، ثم بلغته بعد ذلك للناس ولأمته جميعا. هذه الأحاديث التي رويت عنها السيدة عائشة من المكثرين لرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا أبو هريرة هو أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا عبد الله بن عمر يليه، سيدنا أنس، سيدة عائشة، عائشة رضي الله عنها، سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. هي روت أكثر من 2200 حديث، أكثر من 2200 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من المكثرين للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون المكثرون هم من رووا أكثر من 1000 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وليس كل الصحابة أكثروا الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني العجيب أنك لا ترى بين هؤلاء مثلا سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، لم يكونوا من المكثرين للرواية. الصحابة كان منهم من ينشغل بالقرآن، ومنهم من ينشغل بحفظ السنة، ومنهم من ينشغل بالجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته إلى آخر ذلك. فالسيدة عائشة حفظت الكثير من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلمت الأمة. حتى إن سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول ما أشكل علينا نحن، ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قط، إلا سألنا عائشة رضي الله عنها فوجدنا عندها علما. حتى الصحابة الرجال كانوا يتعلمون من السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. شهدوا لها بالعلم، قالوا ما رأينا أفصح من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كانت فصيحة وبليغة، وتفهم الكلام وتفهم الشعر، بل كان عندها علم بأمور الطب. سيدنا عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير يبقى للسيدة عائشة ابن أختها، ابن أسماء رضي الله عنها، فكان يقول لها يا خالة لا أعجب من علمك بالشعر والحكمة، لكن أعجب من علمك بالطب. يعني من أين أتيت بهذا العلم من الطب؟ تقول له يا ابن أختي إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمرض في آخر حياته، وكانت تأتيه الوفود من القبائل ينعتون له الأدوية، يعني يصفون له بعض الدواء. هؤلاء يقولون نحن نصف لهذا المرض علاج كذا وهؤلاء. فتعلمت السيدة عائشة رضي الله عنها من هذا كله، تعلمت علما كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمت وروى عنها الصحابة الكثير من الأحاديث. وهنا قال العلماء عندنا سبب رئيس في كثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كثرة السيدة عائشة للحديث يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أنها عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام فترة طويلة. قال بعضهم عاشت بعده صلى الله عليه وسلم حوالي 47 سنة. الشاهد أنه عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فعلمت وجاءت الفرصة، وسألها الصحابة أسئلة كثيرة فأجابت. وده يخلينا نرد على الجماعة الغلاة من الشيعة اللي يقول لك إيه أنتم تحبون الصحابة ولا تحبون آل البيت. طيب ليه؟ يقول لك أنتم تروون أحاديث كثيرة عن عائشة ولا تروون أحاديث كثيرة عن فاطمة رضي الله عنها. يا أخي ما هو السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وقرة عيني وريحانة الزهراء رضي الله عنها، وعن أولادها سيدة شباب أهل الجنة، وعن زوجها المبشر بالجنة رضي الله عن أهل البيت أجمعين. السيدة فاطمة رضي الله عنها ما عاشت كثيرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لحقت النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته بستة أشهر، فما سألها أحد، وكان الصحابة متوافرون، فلم تجد الفرصة ولم تمكن من التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر، فنحن نحب السيدة فاطمة ونحب أيضا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. في يوم من الأيام السيدة فاطمة كلمت الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن السيدة عائشة، فقال لها: أتحبيني يا فاطمة؟ قالت: نعم يا أبي، نعم يا رسول الله. قال: فأحبيها، إذا كنت تحبيني فأحبي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. السيدة عائشة رضي الله عنها ابتليت بفقد حبيبها صلى الله عليه وسلم، فمات في بيتها وفي يومها ورأسه مسندة إلى صدرها رضي الله عنها، وتقول: جمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من حياته، فدخل أخي وفي يده سواك، فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه فعلمت أنه يريده، فأخذته وقضمته ولينته له ثم أعطيته، فجمع الله بين ريقي وريقه صلى الله عليه وسلم، ثم لحق بالرفيق الأعلى. وأي ابتلاء وقع على هذه الزوجة التقية بفقد هذا الزوج الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأي صبر ألقاه الله عز وجل في قلبها لتثبت على هذا المصاب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مات وصبرت هي عليه، فيكون في ميزان حسناتها إن شاء الله. كما أن السيدة فاطمة رضي الله عنها مات أبوها في حياتها فصبرت عليه، فيأتي في ميزان حسناتها إن شاء الله تعالى. سيدة عائشة رضي الله عنها صبرت كذلك على فقد والدها أبي بكر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سنوات قليلة. دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرتها، ثم دفن إلى جواره أبوها رضي الله عنه أبو بكر في حجرتها، ثم لما استشهد عمر رضي الله عنه وأرضاه واستأذنها أن يدفن إلى جوار صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، قالت: كنت ادخرته لنفسي هذا المكان يعني، ولأوثرنه به اليوم. وآثرت سيدنا عمر بن الخطاب على نفسها ودفن إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر كما هو الحال إلى زماننا هذا. هي الصديقة بنت الصديق، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كلمه أحد في شأنها قال: إنها ابنة أبي بكر رضي الله عنهما. إذن سيدتنا عائشة رضي الله عنها كانت عالمة، كانت تقية، كانت عابدة، يقولون كانت تكثر العبادة والصلاة لله عز وجل، كانت تكثر الصيام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تكثر الصدقة وتتصدق بالكثير من الأموال، تبتغي أن تحافظ على دينها وأن تحافظ على عبادتها لتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، فهي زوجته في الدنيا والآخرة. لما وقعت الفتنة بين الصحابة خرجت رضي الله عنها لتصلح بين سيدنا علي أو فريق سيدنا علي والفريق الآخر، لكن وقعت الفتنة واستشهد من استشهد من الصحابة، ونال منها أعداء الأمة الكثير وطعنوا في موقفها وغير ذلك، لكننا نقول إنها ما خرجت إلا للإصلاح، ولكن أهل الفتنة أوقعوا بين الفريقين، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وتلك فتن طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا، كما قال سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. السيدة عائشة رضي الله عنها الكلام عنها يطول، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها مرة: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. تقول له: وعليه وعليك السلام يا رسول الله، ترى ما لا نرى، يعني أنت دائما ترى الغيب وترى الملك ونحن لا نرى ذلك يا رسول الله. هي المطهرة، هي التي كان ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فراشها، هي التي اصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصطفاها الله عز وجل زوجة لرسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وكان الصحابة يعرفون قدرها، سيدنا عمار ابن ياسر في مشهد من المشاهد وسيدنا علي حاضر، ويأتي واحد من الحمقى يريد أن يجامل فيقع في السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فيرد عليه سيدنا عمار ويقول له أسكت مقبوحا، إنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، نعم إنها مبشرة بالجنة، إنها زوجته في الدنيا وفي الآخرة رضي الله عنها وأرضاها، وعن سائر أمهات المؤمنين، وعن سائر آل البيت أجمعين، وعن سائر أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحشرنا في زمرتهم تحت لواء حبيبنا المصطفى يوم القيامة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواقفهم وسيرتهم منار، ونهج الصحب في الدين الأصول.